الرجيم فإذا مجمع قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والجبال إني أراكم بخير من أنتم إني أخاف عليكم عذاب يوم مقيم
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، وفي سياق القصص النبوي الذي ذكر الله جل وعلا فيه مهمة الرسل وهي دعوة قومهم أو أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا ونهيهم عن الفساد في الأرض، في هذا المقام هو تسلية رسولنا صلى الله عليه وسلم على ما يواجهه من عنة قومه في الوقت نفسه، هو تنبيه لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم. مر بنا الكلام على نوح القوم وعلى هود القوم وصالح القوم وإبراهيم ولوط وقوم لوط. في هذا السياق ذكر الله جل وعلا مدين ونبيهم شعيب عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول تعالى: لقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. مدين هي قبيلة من قبائل العرب تسكن بين الحجاز والشام قريبا من بلدة نعام الموجودة في جنوب الأرض. أرسل الله تعالى إليهم أخاهم شعيب، شعيب منهم من قبيلتهم وهو من أشرافهم، وأصل مدين هو أحد أبناء إبراهيم عليه السلام. وكان قد تزوج إحدى بنتي لوط عليه السلام وتناسلوا وشكلوا قبيلة في ذلك المكان. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب عليه السلام يقول لقومه اعبدوا الله، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا غير الله، فليس هناك آلهة تستحق العبادة غير الله، فالله جل وعلا هو وحده الذي يستحق العبادة. وهذه الكلمة مر بنا في هذه السورة أنها هي أول ما يخاطب به كل نبي قومه، وهو أن مهمة الرسل كلهم هي التوحيد، هي تحقيق لا إله إلا الله وترك عبادة ما سواه. شعيب يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذلكم أن من لم يحقق التوحيد لا يصح منه أي عمل، فلا يصح منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا غيره إذا كان مخلا بالتوحيد. وهذا السؤال يطرح على بعض الناس، وربما تلتقون بأحد أو بعضهم في بعض الأماكن وبعض البلاد ممن يدعو غير الله، ممن يذهب إلى قبور الصالحين ويدعوهم ويذبح لهم ويندر ويعتقد فيهم النفع والضر، فهؤلاء مثل قوم شعيب. وشعيب عليه السلام قال لقومه هذه المقولة لأنهم دعوا غير الله واعتقدوا أن غير الله ينفع أو يضر، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم آلهة تستحق العبادة غير الله جل وعلا، ليس لكم آلهة تستحق العبادة غير الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي يعبد وغيره لا يصلح أن يكون معبودا لأنه مخلوق، والمخلوق ناقص ولا يتحقق من عبادته نفع ولا دفع ضر. الأمر الآخر الذي نبههم إليه شعيب قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. لا تنقص المكيال والميزان، يعني لا تغشوا في الوزن والكيل فتطففون، كما جاء في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهنا يقول لهم شعيب لا تنقص المكيال، إذا بعت لا تنقص المكيال ولا تنقص الميزان، إنما كيلوا كيلا وافيا وزنوا وزنا وافيا. وهذا بيان لأن الشرع كما يتدخل ويبين العقائد فهو كذلك يبين وينظم المعاملات، كما هو دين الإسلام نظم شؤون الإنسان كلها، ديننا نظم شؤوننا ورتب أمورنا، بين معنى التوحيد وكيفية العبادة ونظم المعاملات. وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، لستم بحاجة إلى أن تلعبوا في المكاييل والموازين وتنقصوها، انقصها 50 جرام 100 جرام 5 جرام جرام واحد، كل هذا من العبث والتلاعب، وأنتم بخير عندكم أرزاق كثيرة والله جل وعلا وسع عليكم بالرزق وأنعم عليكم كما هو الحال عندنا والله. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذا إنذار منه لهؤلاء المخالفين أن يحل عليهم بسبب المخالفة عذابا يحيط بهم، يحيط بهم من كل ناحية أو يحيط بكل شؤونهم، فلا يترك شيئا إلا ويصيبه، يصيب الإنسان وولده وأهله وماله، يصيب حرثه وبهائمه، أو يحيط به من كل ناحية من أمام ومن خلف وعن شمال وعن شمال ومن فوق ومن تحت. وهذا غاية التهديد والوعيد لهؤلاء القوم.
يا قوم اوفوا بمكيال الميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما من عليكم بحفيظ.
بعد ان نهاهم عن نقص المكيال والميزان امرهم بالوفاء في الكيل والوزن، فكانه نهاهم عن ان ينقصوا وامرهم بان يوفوا، وهذا زياده في التاكيد وبيان للعنايه بطرق التعامل. الله تعالى يقول ويا قومي، وهذا قول شعيب، ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. استعطفهم ويخاطبهم خطاب الادب واثارة النعرة فيما بينه وبينهم من روابط نسب، فقال يا قومي انا واياكم قوم واحد، لست غريبا عليكم ولست اجنبيا عنكم، انا واحد منكم وانا اريد لكم ما اريد لنفسي. اوفوا المكيال والميزان، يعني اذا وزنتوا جعلوا الميزان وافي، واذا كلتم اوفوا الكيل لا تنقصوا وإنما اجعلوه وافيا. فالآية الأولى نهاهم عن النقص وهنا أمرهم بالوفاء، وقال بالقسط أي بالعدل، سواء كنت تأخذون أو تعطون، يعني إذا بعتم على الناس لا تنقصوا، وإذا اشتريتم من الناس أيضا لا تأخذوا زيادة على حقكم، إنما اكتفوا بالقسط والعدل كما جاء في سورة المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون بالزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصون، يخسرون الخيل لهم، يجعلونه ناقصا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا، لا تبخسوا أي لا تنقصوا، لا تبخسوا الناس أشياءهم أي التي تبيعونها عليهم، أبوهم حقهم وافي. ما يأتي واحد يبيع مثلا أكياس رز يأخذ من الكيس مكتوب عليه 45 كيلو يأخذ من كيلو، الناس يبيعون ب 145 ريال ويقول ب 144 ريال، أنزل من السوق بريال لكنه أخذ كيلو قيمته 5 ريالات أو 4 ريالات، فيظن المشتري أنه أرخص من غيره بينما هو أغلى من غيره، لكن هذا نقص المكيال. وهذا المقصود بهذا المعنى، ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا أي لا تعملوا أعمالا يكون فيها فساد، أي تنشر الفساد في العرض من قطع الطريق على المسافرين ونهب أموالهم قد كان موجودا عندهم. والفساد في العرض يتنوع بأنواع كثيرة، وهنا جاء النهي عن عامة أنواع الفساد سواء كان في المعاملات أو كان في الأعراض أو كان في العبادات. ولا تعثوا في الأرض تريدون بذلك الفساد في الأرض. بقية الله خير لكم، أي رزق الله خير لكم الذي أعطاكم إياه حلال ليس فيه شيء من أوجه التحريم. وكون الإنسان يحصل على مال حلال ليس فيه شيء من الحرام ولو كان قليلا هو أفضل له من أن يحصل على مال كثير لكنه حرام. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال بعض المفسرين بقية الله أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أن تطففوا الكيل والوزن وتحصلوا على أرباح كثيرة. إن كنتم مؤمنين بما جاء به شعيب مما أخبركم بما يترتب على مخالفته من الوعد والوعيد، فإن استجبتم فلكم الوعد الحسن وإن خالفتم فلكم الوعيد الشديد. وما أنا عليكم بحفيظ، يقول إن مهمتي هي التعليم والتوجيه ولا أستطيع أن أراقبكم وأقف عند كل متجر وأحاسبه وأرفع يده ليزيد أو ينقص أو نحو ذلك. هذا الذي يراقبكم ويسجل عليكم ويحفظ أعمالكم هو الله. إننا مهمة شعيب عليه السلام هي التعليم والتفريغ والإنذار، التبشير والتحذير، هذا هو دوره وهذه هي مهمته. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي لست مراقبا عليكم، إنما الذي يراقبكم هو الله جل وعلا وهو الذي يسجل عليكم أعمالكم يحاسبكم عليها، وأنا أديت دوري ومهمتي.
قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. قوم شعيب يعرفون شعيب، مشى بينهم وعاش بينهم كحال محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، عاش بينهم ويعرفونهم ويعرفون حاله. فمن باب التطاول عليه والاستهزاء به والسخرية قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون يا شعيب هذه الصلاة اللي انت جالس تصليها في الليل والنهار هي اللي قالت لك اتركوا عبادة الأصنام والذي يعبدها آباؤنا ونترك معاملاتنا، يظهر أنها هي التي أثرت على عقلك وسببت لك انفصام شخصية أو هوس، فأنت يظهر أن فيك خلل في عقلك
بسبب هذه الصلاة التي تعملها. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذه الدعوة التي أتيتنا بها هي التي قالت لك نترك عبادة الآلهة التي ورثناها من قبل الآباء والأجداد، وأيضا أمرتك أن نغير في طريقتنا في البيع والشراء والمعاملات. ثم قالوا له على سبيل السخرية: إنك لأنت الحليم الرشيد. وهم يتحكمون به، يتحكمون به ويسخرون به، أي أنه ليس عنده حلم وليس عنده رشد، بينما هو كذلك حليم رشيد عليه، حليم لا يرغب، ورشيد لا يسفح، ليس سفيها وليس مصابا بالطيش، وإنما كان على ثقل وروية وحسن أدب وحسن تعامل.
قال يا قوم رأيتم كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إذا ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب.
أجابه شعيب عليه السلام بقوله: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يعني أرأيتم إن كنت فيما بينت لكم من أمور العقيدة والمعاملات عندي دليل فيها، وأمري واضح فيما أدعو إليه، وليس عندي تشويش ولا هلوسة ولا مرض نفسي، وإنما أتكلم عن دلائل وبراهين وأمور واضحات، والله جل وعلا رزقني منه رزقا حسنا، كما عندي من الأرزاق هي من الله، وأنا لا أدعوكم إلى فضيلة وأخالفها، وإنما أنا أسبقكم إلى فعل الفضائل التي أدعو إليها، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كل أمر نهيتكم عنه فأنا لا أديه، وكل أمر دعوتكم إليه فأنا السباق إليه، إن أريد إلا الإصلاح، لا كسب منصب ولا جاه ولا حصول مرتبة ولا مال، وإنما أريد لكم أن تصبحوا تصح عقائدكم وتصلح معاملاتكم وتستقيم أموركم، هذا هو هدفي، وليس لي مطامع دنيوية من وراء الدعوة إليكم إلا ما يأتي من عند الله من الثواب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي أنني أعمل قدر استطاعة الإصلاح، وأبذل جهدي وطاقتي لأجل أن تستقيموا على الحق وتسلموا من الإثم، وما توفيقي إلا بالله، أي تحقيق مرادي إنما يحصل بأمر الله، رغبتي أن تؤمنوا جميعا وتصلحوا جميعا، وهذا
هذا هدفي وغاية، لكن هل يتحقق هذا أو بعضه أو لا يتحقق منه شيء؟ هذا لله، الله جل وعلا هو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان ويهدي ويضل، فبيده ملكوت كل شيء. فأنا أبذل الجهد والطاقة في بيان الحق لكم وتحقق النتائج، هذا من توفيق الله، فتتحقق كلها أو بعضها أو لا يحصل منها شيء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أي أنه يتوكل على الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإليه أنيب أي أفوض أمري، فأنا لا أستطيع أن أخفيكم على الإيمان ولا أن أدخلكم فيما لا يقدر لكم، إنما أفوض أمري وتحقيق نتائج ما أدعو إليه إلى من بيده ملكوت كل شيء، وهو الله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا مخاطبا القوم مرة أخرى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يكون مشفقا عليهم ومحذرا إياهم أن يغتروا بطول سلامتهم وسعة أرزاقهم، يقول: لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم عداوتي وبغضي على أن تصروا على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيتسبب ذلك بأن يحل بكم مثل ما حل بالأمم السابقة التي عندكم أخبارها، فلا أظنوا أنكم تسلموا من العقوبة. ويقوله من باب الإشفاق عليهم والتحذير لهم والتنبيه لهم، يقول: لا تكون عدوتكم لي تحملكم على فعل القبيح الذي يكون سببا في هلاككم كالأمم السابقة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من الصيحة أو قوم صالح أو قوم هود من الريح العاتية التي سخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة أو قوم صالح من الصيحة التي أصابتهم فصاروا كلهم في لحظة واحدة أمواتا. ثم قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. قوم لوط الذين رجعت بلادهم إلى عنا السماء ثم قلبت، وأرسل لكل منهم حجرا يضربه من دماغه ويخرج من دبره، وهلكوا جميعا. هؤلاء قوم لوط ليسوا منكم ببعيد، قيل في المكان لأن بلدهم قريبة من مدين فهي ليست بعيدة عنهم، وقيل في الزمن لأنهم أيضا ليسوا ببعيدين عنهم من زمن، فقوم لوط آخر الأقوام الأربعة التي ذكروا في هذه الآية من نزول العقاب عليهم، وأنتم ترون آثارهم وتسمعون أخبارهم وتدركون ما حل بهم بسبب عدم استجابتهم لأمر الله وانقيادهم لما وجههم إليه رسولهم عليه الصلاة والسلام. وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أمر بالاستغفار والتوبة، أمر بالاستغفار مما سلف، وأيضا أمر بالتوبة مما علق بهم من الذنوب والخطايا، وأمر لأن يفتحوا صفحة جديدة من حياتهم. ثم أخبرهم بأن الله جل وعلا رحيم وودود، رحيم بالمؤمنين وودود لمن تاب، فهو يحب توبة عباده ويتودد إليهم جل وعلا. وهذا تنبيه لهم إلى أن من أذنب وكبر ذنبه وعظمت جريمته أن باب التوبة له مفتوح ما دام لم تخرج روحه ولم تقم الساعة. نقف عند هذا الحد ونخبر في اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على رسول ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الإنسان ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا دين الإسلام، وهو الذي بيّن لنا كيف نتعبد لربنا. ويوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم، فيدعو لهم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إليه، وإنما ذهبوا إلى الصالحين من الأحياء من أقاربه كعمه العباس رضي الله تعالى عنه. فإن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نستسقي بنبينا، والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن الأصحاب والصحابة أجمعين. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز ولا يصح. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لنا أن التوسل المشروع إنما هو بأسماء الله تعالى وصفاته. والأمر الثاني: التوسل بالعمل الصالح الذي تعمله أنت. بقصة أصحاب الغار ثلاثة. والأمر الثالث: أن تطلب من إنسان حي أن يدعو لك، فهذا توسل مشروع. وأما التوسل بالأموات فهذا عمل لا يصح ولا يجوز، وهو ضرب من ضروب الشرك. هذا السائل يقول: ما حكم الذين يجتمعون في المناسبة ويفتتحونها بالدعاء يدعون ثم في آخره يقولون بجاه الفاتحة أو سر الفاتحة يقرؤون الفاتحة؟ بسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ولا أدري لماذا يقول هؤلاء بجاه الفاتحة. ما هو الجاه الذي الفاتحة؟ الفاتحة هي أعظم سورة، إذا قرأتها فإنك قرأت أعظم سورة في القرآن. وإذا دعوت الله تعالى بالآيات التي فيها فهذا هو أعظم الدعاء. عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وقلت وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي مصير، لأن إياك نعبد التزام منك بأن لا تعبد إلا الله، وإياك نستعين طلب منك عونا من الله، أنت تطلب أن يعينك الله وتطلب منه وحده هو العون، وما بعدها كلها طلبات لك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كلها طلبات تطلبها من الله. فلا داعي لأن يقول الإنسان بجاه الفاتحة أو سر الفاتحة، كل هذه الكلمات لا أصل لها في الدين ولا معنى لها سليم. والإنسان إذا دعا بالفاتحة فهذا هو أعظم الدعاء كما رأيتم، وهي السبع المثاني. وأنا متأكد من أن الذين يقولون بسر الفاتحة أو بجاه الفاتحة لا يفهمون هذا المعنى ولا يعرفون ما هو سر الفاتحة ولا ما هو جاه الفاتحة، لكنها كلمات تردد ولا يدرى ما معناها ولا على ما تدل عليه، لكن لو أنهم اكتفوا بما يفهمون معناه وما تدل عليه الآية بوضوح أو السورة بوضوح فكان هذا هو الحق الذي لم يتبع. هذا يقول أنا أعمل عند رجل عنده عمل ولا أعطاني الراتب إلا بعد مضي السنة، ماذا أزكي هذا المال؟ إذا كان هذا صاحب العمل يماطلك في دفع المال إليك فإنك لا تزكي المال إلا بعد أن يحول عليه سنة عندك، وإذا كان لو أردته لدفعه لك في وقته فما مضى عليه سنة عند صاحب العمل تزكيه، وغيره إذا مضى عليه سنة من حين حلوله. يقول إنه طاف 14 شوطا ثم بعد ذلك صلى سنة الطواف 4 ركعات بتسليم واحد، هل هذا صحيح؟ ما قلنا ليس صحيح، الصحيح أن تصلي 4 ركعات بتسليمتين، ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين لا أن تصلي 4، فسنة الطواف ركعتان وأنت طفت طوافين فكل طواف له ركعتين وتنفصل عن بعضها. يقول هل حلق اللحى حرام؟ نقول نعم حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى ونهى عن حلقها ونهى عن التشبه بالذين يحلقونها من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. يقول ما حكم من أدى العمرة ثم قصر بعض الشعيرات من رأسه ولم يأخذ بشعره كله؟ يقول هذا قصر في التقصير، التقصير ينبغي أن يكون مثل الحلق بمعنى يعمم الإنسان شعر رأسه، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، هذا يدل على أن التقصير مثل الحلق، ينبغي الإنسان أن يعمم شعر رأسه بالتقصير ولو لم يكن من كل شعره لكن يكون عاما لشعره. وعلى كل فما حصل من هذا الإنسان فيما مضى أرجو إن شاء الله أن يجزئ على قول كثير من أهل العلم، وفي المستقبل عليه أن يتلافى هذا بأن يقصر من جميع شعره إذا لم يرد حلقه. هذا يسأل عن ضابط النظر إلى المخطوبة، ما هو؟ هو أن ينظر الإنسان إلى المرأة ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يكون نظر شهوة، وإنما نظر تعرف، لأن كل إنسان يريد في زوجته صفات، فإذا نظر إليها ووجد ما يريد يكون هذا أحرى استقامة أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. هل الإنسان يعني ينظر إلى الوجه إلى اليد إلى الشعر ونحو ذلك مما جرت العادة بكشفه، ولا يكون هناك خلوة بينه وبينها، وإنما يكون نظرا فيه أدب وفيه احترام. والإنسان إذا لم يجد في هذه المرأة ما يريده فلا ينشر أسرارها بين الناس ويعيبها بين الناس. هذا يقول إنسان مقيم في مكة، كلما أراد أن يأتي بعمرة يذهب إلى التنعيم من الإحرام، هل هذا صحيح؟ نقول نعم هذا صحيح، لكن الأفضل له أن يكثر من الطواف، وإذا قدر أنه خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها يأتي محرما، هذا هو الأولى والأفضل. لكن لو ذهب إلى التنعيم وأحرم منه صح منه ذلك. وربما يسأل بعض الناس الذين يستمعون الآن ويقولون إنسان جاي للعمرة يريد أن يكررها مرارا، فما حكم ذلك؟ نقول هذا الأمر ليس من الأمور المستحبة. المستحبة أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى التي جاء بها ولا يكررها، فإن كررها من التنعيم ونحوه صح ذلك، لكنه ليس من الأمور المستحبة. هذا يسأل سؤالا طويلا، لكن خلاصته يقول إنه كان طفلا في المرحلة الإعدادية، وأنه أكره على فعل اللواط به ولم يستطع المقاومة، وأنه كلما تذكر ذلك حزن عليه وظن أن عبادته لن تقبل. ما دام أنه مكره ولا اختيار له فلا شيء عليه ولا إثم عليه ولا ذنب. الذنب لو كان قد استجاب وطاوع، أما وقد قاوم ولم يستطع أن يتخلص من هؤلاء المجرمين الفسقاء فلا شيء عليه، لا في دينه ولا في عرضه، وإنما الجرم على من فعل هذا الفعل، وكان الواجب عليه أن يبلغ عنهم لينالوا عقوبتهم وهي الإعدام والقتل، لأن أن يعملوا هذا العمل ولو كان غير محصن، يعني لو كان ذكرا فإنه يخطئ. وجرم اللواط أو جرم فعل قوم لوط أشد من الزنا وأقبح منه، ولهذا كانت عقوبتهم كما سمعتموها في اللقاء الماضي أن رفعت قريتهم إلى عنن السماء ثم قلبت. ولهذا يقول بعض أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله إن من يعمل هذا العمل يعمد به إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منكسا على رأسه، فإذا وصل الأرض أتبع بالحجارة حتى يموت. ونسأل الله تعالى العافية. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.